الأحد الثاني من شهر رجب عام 430,400 من الهجرة، درس الصباح في كتاب نواقض الإسلام، يدرسنا الشيخ عبد الباسط الريدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا الماضي معنى قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وأن المفسرين أجمعوا على أنها في حق من؟ نعم، في حق المشرك شركا أكبر. ولا بد أن تفهم النصوص التي وردت في القرآن والسنة وفيها تحريم الجنة. ذكرنا أنها على قسمين، تحريم الجنة، أن تسمع في آية أو حديث حرم الله عليه الجنة. نعم يا أسامة، تحريم أولي وتحريم أبدي. كيف التحريم الأولي هذا؟ يعني أنه يحرم عن دخولها دخولا أوليا، يحرم عن دخول الجنة دخولا أوليا بسبب اقتراف بعض الذنوب التي أخرته. الناس يسبقون إلى الجنة لأنه لا توجد لدى أولئك ذنوب أو معاصي تؤخرهم، وهذا الذي ارتكب بعض الذنوب تأخر بسبب ذنوبه. طيب، أيضا الأبدي وهو في حق الكافر كفرا أكبر والمشرك شركا أكبر، هذا لا يمكن أن يخرج من النار ويدخل الجنة، فالتحريم تحريم أبدي. طيب، والخلود في النار ورد في القرآن والسنة على قسمين. نعم،
خلود أمدي وخلود أبدي.
أحسنت، خلود أمدي يعني إلى أمد، إلى الوقت الذي يشاءه الله عز وجل في تخليص ذلك العبد من تلك الشوائب ومن تلك الذنوب، هذا خلود أمدي. أما الخلود الأبدي فهو في حق المشرك شركا أكبر، ولذلك نجد في القرآن أن الله عز وجل يذكر أبدا بعد الخلود في حق من؟ في حق الكافر أو المشرك شركا أكبر، يذكر كلمة أبدا ليفيد الخلود وليكون معناه الخلود الأبدي. أحسنتم. ماذا نستفيد من قول الله عز وجل: وما للظالمين من أنصار؟ ماذا نستفيد؟ نعم يا عمار، أولا أن المشرك مخذول غير منصور، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المشرك ظالم. من أي أنواع الظلم؟ لا تقل الظلم لله، الظلم في عبادة الله عز وجل، وذلك بوضعها في غير موضعها. طيب، هذا أشد أنواع الظلم وأعظمها، إن الشرك لظلم عظيم. طيب، وذكرنا أيضا الذبح لغير الله عز وجل، والذبح لغير الله شرك أكبر، شرك أكبر يقصد به التقرب والتعظيم من دون الله، وذكر مثالين: الذبح للجن أو للقبر. نأتي الآن إلى الناقض الثاني من نواقض الإسلام. قال رحمه الله تعالى: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائد يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا الشرط أو هذا الناقض الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو داخل في الناقض الأول، هو داخل في الناقض الأول. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، هذا هو الشرك، هذا شرك بالله عز وجل. يدعوهم من دون الله، يسألهم الشفاعة، يتوكل عليهم، هذا هو صرف العبادة لغير الله عز وجل، وهذا يعد ماذا؟ شركا، شركا أكبر. إذن هذا الناقض داخل في الناقض الأول، لكن لماذا أفرده المصنف رحمه الله تعالى؟ لأمرين: لأهميته وخطورته، الأمر الثاني لكثرة وقوع الناس فيه، أن الناس أو أن كثيرا من الناس يحتجون بهذه الحجة، يقولون: نحن ما نعبدهم، نحن نتوسل أو نجعلهم واسطة بيننا وبين الله فقط، نجعلهم واسطة بيننا وبين الله تعالى. وكلمة وسائط هذه جمع واسطة، وهو السبب الموصل، السبب الموصل. ويأتي لفظ الوسط والأوسط على الخيار والأفضل، على الخيار والأفضل. وهنا هؤلاء الوسائط متنوعون مختلفون، فبعضهم يجعل الوسائط أصناما وأوثانا وأحجارا، وبعضهم يجعل الوسائط من الأنبياء، وبعضهم يجعلهم من الملائكة، وبعضهم من الصالحين، وبعضهم الشمس أو القمر. هذه الوسائط التي يزعمون بأنهم جعلوا بينهم وبين الله واسطة، جعلوا بينهم وبين الله واسطة، يدعو هؤلاء من دون الله ويسألونهم الشفاعة ويتوكلون عليهم. هذا يعني بالنسبة للوسائط من حيث المعنى، وأما بالنسبة لها من حيث التقاسيم فهي تنقسم إلى قسمين: لا يمكن لأحد أن يجزم بأن الواسطة كفر حتى يأتي بالتفصيل، حتى يأتي بالتفصيل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. التفصيل هو أن الواسطة أو الوسائط تنقسم إلى قسمين: القسم الأول واسطة في تبليغ الرسالة، واسطة في تبليغ الرسالة، ولا شك أن الواسطة في تبليغ الرسالة هم صنفان: الصنف الأول الرسول الملكي، والصنف الثاني الرسول البشري. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقد أرسل الله عز وجل من شاء من الرسل كجبريل عليه السلام إلى عباده المؤمنين من الأنبياء والرسل، أرسلهم الله عز وجل ليبلغوا ما أوحى إليهم. ثم الرسل هؤلاء أيضا هم واسطة في هذا التبليغ، كما قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، يبلغون رسالات الله. ويقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا تبليغ في مجال إيش؟ أنتم معي؟ في مجال الرسالة، يبلغ الرسالة التي أوحاها الله عز وجل إليه. يبلغ الرسالة أم لا؟ يبلغ، لأن الله عز وجل أمر جميع الرسل أن يبلغوا، أمر جميع الرسل أن يبلغوا. فهؤلاء واسطة في هذا الباب. ما معنى ذلك؟ معناه أنه لا يحق لأحد أن ينفرد بعقله دون الرسل فيقول: أنا سأعرف الحلال والحرام من دون حاجة إلى الرسل. لذلك لابد أن تجعل الواسطة بينك وبين الله في مجال الشرع، في مجال الشرع، في مجال التبليغ، في مجال الأحكام، تجعل بينك وبين الله من؟ الرسل. بمعنى أنك لا تعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بالأهواء وبالآراء والبدع. عرفتم الآن يا إخوان؟ إذن لا أن تجعل الواسطة بينك وبين الله في مقام التبليغ، في مقام الشرع، بمعنى ألا تأتي أمرا إلا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر به أو فعله أو حتى عليه. ولا يمكن أن تستقل بعقلك عن الرسل، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن رسالته في الحلال والحرام، في العقيدة والأحكام. هذه الواسطة من لم يعترف بها كفر، من لم يعترف بها كفر. بل لا بد أن يجعل الواسطة هذه محتمة في أعماله، في أقواله، حتى لا يأتي أمرا بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بغير ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قطع الباب على من يريد أن يخترع أو يبتدع في هذا الدين بما لم يأتي به، فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن أنت تريد أن تعبد الله، تريد أن تعبد الله، طيب عن طريق من؟ عن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا إلى ذلك الرجل الذي دخل المسجد فصلى فأساء في صلاته، فالرسول عليه الصلاة والسلام رده: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. والرسول عليه الصلاة والسلام يرده حتى لا يبقى هناك مجال لأن يخترع الشخص أو أن يبتدع. وهكذا أولئك الثلاثة النفر الذين قال أحدهم: أما أنا فسأقوم الليل أبدا، والآخر أصوم النهار أبدا، والثالث لا أتزوج النساء. وإن كان مقصدهم حسنا هو من أجل ماذا؟ من أجل أن يجتهدوا في العبادة. ومع هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. أي لابد أن تمشي على الطريق التي مشى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، وتجعله واسطة بينك وبين الله في معرفة ماذا؟ الحلال والحرام، وفي معرفة العبادات والمعاملات. هذه واسطة واجبة أم لا؟ واسطة واجبة بين العبد وبين الله، لا تأتي أمرا إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنظر هل جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا. ومما يدل على ذلك أن أهل الجنة في الجنة، أو أن أهل الجنة قبل دخولهم الجنة ماذا؟ يقفون في مكان قبل أن يدخلوها، وتصفى نفوسهم، وينزع من صدورهم الغل، ثم بعد ذلك يطلبون من يشفع لهم لفتح أو لدخول الجنة. فلا يدخل المسلم إلا عن طريق من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يفتح النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدخل، فإذا لم يفتح لا يدخل، لا يدخل. إذن لابد أن نعرف الواسطة بين الله وبين خلقه، وهي واسطة واجبة أرسل الله عز وجل الرسل لإقامة الحجة على الناس، وليكونوا هم الواسطة بينهم، ليكونوا واسطة بين الله عز وجل وبين خلقه، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أما القسم الثاني من الواسطة فهي الواسطة المحرمة التي تعد شركا بالله عز وجل، وهي في تبليغ الحاجة، في تبليغ الحاجة. ويعبر بعضهم ويقول الواسطة في العبادة، يعني يجعل هذا واسطة بينه وبين الله في عباداته. كيف هذا؟ مثلا الدعاء عبادة، يقول أنا ما يصح أن أدخل على الملك بدعائي، ولكن أجعل هناك واسطة بيني وبين الله عز وجل في الدعاء، أسأل هذا ليشفع لي أو ليقربني من الله عز وجل. وهذا نظير ما قاله المشركون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء إيش؟ شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يطلبون الشفاعة منهم والقربة أيضا، كما قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا الذي يعبد غير الله، يدعو غير الله، يقول أنا أدعو ليقربني من الله، أنا أدعو ليشفع لي عند الله، وهذا نظير حال المشركين. ماذا قال المشركون؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيش؟ زلفى، إلى الله زلفى. فطلب القربة والشفاعة من غير الله عز وجل، يعني من الصالحين أو من الملائكة أو من الجن أو من الأصنام أو الأوثان أو الشمس أو القمر، أيا كان ذلك المعبود الذي صرفت له العبادة، هؤلاء الذين يجعلون هذه المعبودات واسطا بينهم وبين الله عز وجل أشركوا شركا إيش؟ شركا أكبر. يطلبون الحوائج منهم، يطلبون تفريج الكروب، يطلبون النجدة والإغاثة من هؤلاء المقبورين أو ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره، فضلا عن غيره. وهنا شبه كثيرة يذكرها هؤلاء المشركون. من هذه الشبه أنهم يقولون نحن نقيس أو نحن نعظم الله تعالى بهذا الفعل، نحن نعظم الله. يقول ما أتي مباشرة أسأل الله، من تعظيمنا لله نقدم واسطة كحال الناس مع الملك، ما يصلون إلى الملك مباشرة وإنما يجعلون واسطة، يعني من يقربهم إلى هذا الملك. وهذه شبهة ربما يسمع لها بعض الناس ويظن أنها الحق. قل صحيح، أو لا يعظمون الله، ما لكم، يعظمون الله ما في إشكال، وأنتم لابد أن تجعلوا عليهم علامات استفهام وتصبون آيات التي فيها الوعيد على الشرك والمشركين، أو لا يعظمون الله. طيب، بقياسهم هذا أولا من الردود على هذه الشبهة أن هؤلاء قد قاسوا الله بخلقه، شبهوا الله بخلقه، ولا شك أن تشبيه الله بخلقه كفر، كما قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه كفر. فيشبه الكامل من كل الوجوه بالناقص من كل الوجوه، فهذا التشبيه لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. لا تجعل قياس هكذا وتضرب لله الأمثال، الله مثله مثل كذا، مثل هذا المخلوق عياذا بالله، هذا لا يجوز. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تقس الله بخلقه، لا تمثل ولا تشبه رب العالمين بالمخلوق الضعيف، بالمخلوق الضعيف. هذا أولا. ثانيا أن في هذا نسبة الجهل إلى الله عز وجل. كيف نسبة الجهل إلى الله؟ فهذا الذي يقول أنا أريد أن أتقرب وأتوسل إلى الملك وهو الله عز وجل بواسطة هذا الصالح، يقال أنت تنسب الجهل إلى الله عز وجل وتصفه بما ينزه عنه، لأن الملك محتاج إلى من يقرب إلا لجهله بأمور الرعية بشكل دقيق، أما الله عز وجل فهو العليم بكل شيء، فهل يحتاج إلى من يكون بينه وبينه واسطة في العبادة والدعاء والسؤال والشفاعة والتوكل؟ هذا الملك الذي هو من ملوك الدنيا المخلوق البشري إنما يتقرب إليه لكونه ماذا؟ يجهل كثيرا من أمور الرعية، لا يعرف من هذا، ما هي صفاته، ما هي أعماله، ما هي، فيحتاج إلى من يقربه ويعرف به، قل هذا فلان ويحتاج وهو من صفاته كذا ومن أعماله كذا وإلى آخره. أما الله عز وجل فهو المطلع على كل مخلوق، لا يغيب عنه شيء. يعني تصور أن الله عز وجل لا يخفى عليه نبضات قلبك ولا حركات جفون عينيك، فهل يحتاج العليم بكل شيء إلى واسطة في الدعاء أو في السؤال؟ هذا المخلوق يجهل، أما الله عز وجل فهو العليم الخبير. أيضا الله سبحانه وتعالى حين ذكر الدعاء لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة في ذلك الدعاء، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني. وهنا أضاف الدعاء إليه، يعني نسبه إليه، ادعوني يعني ولا تتقربوا أو تدعوا غيري تقربا أو طلبا للشفاعة مني. ادعوني، والدعاء يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. ادعوني أستجب لكم. هل هناك واسطة ذكرها الله؟ هناك واسطة ذكرها الله في هذه الآية؟ ادعوني أستجب لك؟ ليس هناك واسطة. ادعوا الله عز وجل، اعبد الله على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ومباشرة إلى رب العالمين بدون أن تجعل هناك من يقربك أو يكون شفيعا لك عند الله عز وجل في دعائك أو في توكلك. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والحمد لله.